منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: قائد القوات البرية الإيرانية يتوعد الاحتلال بتدمير تل أبيب وحيفا في حال ارتكابه أي حباقة. عبد الله يان يؤكد أهمية التعاون الثنائي بين طهران وبغداد في مجال مكافحة الإرهاب. تقرير أممي يعتبر أن الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين هما سبب استمرار التوتر في المنطقة. تفاصيل النشر يقرأها طارق الخزاعي. حذر قائد القوات البرية للجيش الإيراني من مغبة ارتكاب الاحتلال الصهيوني أي اعتداء على إيران، متوعدا بتسوية حيفا والأراضي المحتلة بالأرض في حال إقدام الصهاينة على أي حماقة. وشدد العميد كيومير حيدري أن المدن التي يسيطر عليها الكيان الغاصب تحت مرمى الطائرات المسيرة وصواريخ الجيش، مضيفا أن جميع الوحدات يتم تزويدها حاليا بأسلحة ذكية بعيدة المدى. واعتبر العميد حيدري قاعدة الجيش السرية للطائرات المسيرة جزءا من المعدات التي تم تحضيرها للرد على انتهاكات أعداء الجمهورية الإسلامية. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أهمية التعاون الثنائي بين طهران وبغداد في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية. جاء ذلك بتصريحات لأمير عبد اللهيان لدى استقباله وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أعرب فيها عن ارتياحه للعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين. من جهته قال الغانمي أن الدستور العراقي يؤكد على عدم السماح لعصابات الإرهاب بالمساس بأمن الدول الجار انطلاقا من الأراضي العراقية. وتناول الجانبان ملف رفع قيود السفر عبر الحدود البرية خصوصا خلال أيام الزيارة الأربعينية، موضحين أن توقيع مذكرة تفاهم من شأنه أن يوفر أرضية مناسبة للتعاون بهذا الخصوص. يقام المعرض السياحي الأول للعالم الإسلامي بهدف التعريف بالقدرات السياحية لدول العالم الإسلامي لمدة 3 أيام اعتبارا من 7 لغاية 10 من الشهر الجاري في العاصمة طهران. وسيعقد المعرض كحدث سياحي إبداعي للدول الإسلامية بحضور مشاركين من باكستان، تركيا، العراق، طاجكستان وعمان وغيرها بالعاصمة طهران. ويقام المعرض بهدف التعريف بالقدرات السياحية للدول الإسلامية وتعزيز العلاقة بين النشطاء والشركات في هذا المجال، ويتناول أحدث الفرص السياحية للدول، فيما سيعقد منتدى ثنائي اللغة يضم أكثر من 20 برنامجا ومحاضرة محلية ودولية على هامش المعرض لتقديم المعلومات حول المكاتب السياحية للمشاركين. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
حدث سياحي إبداعي للدول الإسلامية هي النسخة الأولى للمعرض السياحي للدول الإسلامية، حضره مشاركون محليون وأجانب ليتناول أحدث الفرص السياحية. كما يرمي المعرض إلى طرح أسواق سياحية جديدة وتعزيز العلامات التجارية والعلاقات مع الدول الإسلامية وتبادل آخر المعلومات والخبرات، ويتناول آخر مستجدات قطاع السياحة.
الهدف من إقامة هذا المعرض هو تطوير البنى التحتية للسياحة، وكما نعلم فإن السياحة الإسلامية تعد من أقدم السياحات وأكثرها ازدهارا في الماضي والحاضر حول العالم، والتي لا تعوقها الصعوبات المناخية أو سوء الأحوال الجوية، وأثرها قديم يصل بقدمة الثقافة الإسلامية نفسها، وعلينا تعريفها للجميع.
نظرا إلى الأهمية الثقافية والاقتصادية لصناعة السياحة، فيجب التركيز على القواسم الثقافية المشتركة بين الدول الإسلامية والدول المجاورة وتطوير صناعة السياحة في إيران والمنطقة.
وقد تم التخطيط للحضور والتعريف بمدن الدول الإسلامية المختلفة التي لا تعرف قدراتها السياحية ومعالمها الثقافية والدينية، كي يتمكنوا من حضور هذا الحدث بهوياتهم ورموزهم كجزء من هذا الحدث، وبدعم من البلديات والمنظمات السياحية في العالم الإسلامي. وشارك في المعرض أكثر من 15 دولة إسلامية، بينها باكستان وتركيا والعراق وطاجيكستان وعمان ودول إسلامية أخرى.
مشاركتنا في المعرض تأتي في إطار تعريف مقومات بلدنا في المجال السياحي، والتي تساعد على تطوير العلاقات السياحية بين إيران وطاجيكستان.
تنوعت أروقة المعرض، حيث شاركت فيه مكاتب وشركات خدمات السياحة والحرف اليدوية والهدايا التذكارية، مراكز الإقامة، الفنادق والمراكز الترفيهية والثقافية، المعاهد التعليمية، المناطق الحرة، منتجو الأغذية الحلال، الملابس الإسلامية وألبسة المناسك المختلفة، ومنتجو وصناع الأجهزة والمعدات السياحية.
أكد تقرير أممي على أن استمرار الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوتر وإطالة أمد النزاع في المنطقة، الأمر الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة. ووفقا لتقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ضروري لإنهاء دورة العنف المستمر، موضحا أن الإفلات من العقاب يزيد من استياء الفلسطينيين. كما اعتبر التقرير أن التهجير القسري وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وعنف المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزة كلها عوامل تؤدي إلى استمرار العنف. أفادت وسائل إعلامية عبرية بسقوط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة. مصدر مسؤول بجيش الكيان ادعى أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة سبب وقوعها، وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات في بلدة أبو ديس رشق فيها أهالي البلدة الأمن الصهيوني ومركبات المستوطنين بالحجارة. إلى ذلك أخطرت سلطات الاحتلال بهدم عدد من المساكن والآبار الفلسطينية في إحدى قرى منطقة مسافر يطا بالضفة المحتلة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قواتها مدينة سيفاتيوغورسك بجمهورية دونيتسك من القوات الأوكرانية. وأكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شيوغو تحرير جزء كبير من إقليمي دونيتسك ولوغانسك على طول الضفة اليسرى لنهر سيفيرسكي والتي تشمل العديد من البلدات، موضحا أن إجمالي الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا منذ بداية العملية فاق 6,000 جندي. إلى ذلك استهدفت القوة الصاروخية الروسية العشرات من نقاط تجمع القوات العسكرية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 قومي أوكراني، فضلا عن تدمير مواقع قيادية وآليات للجيش ومستودعات للذخيرة. حثت أوكرانيا كيان الاحتلال على بيعها منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ وتوفير صواريخ مضادة للدبابات. وقال سفير أوكرانيا لدى الاحتلال إن بلاده تريد شراء نظام القبة الحديدية، داعيا تل أبيب لتأكيد دعمها اللفظي لأوكرانيا بمساعدة عسكرية، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تعارض مثل هذه الصفقة. يشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم القبة الحديدية للكيان الإسرائيلي ماليا مدة حوالي عقد من الزمن. في الختام تذكير بعناوين هذه النشرة. قائد القوات البرية الإيرانية توعد الاحتلال بتدمير تل أبيب وحيفا في حال ارتكابه أي حماقة. عبد الله يان يؤكد أهمية التعاون الثنائي بين طهران وبغداد في مجال مكافحة الإرهاب. تقرير أممي يعتبر أن الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين هما سبب استمرار التوتر في المنطقة. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الخطوات الجانبية لمسلسل التطبيع. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عن خطوات التطبيع في دول المغرب العربي، وندعوكم للمساهمة معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. بعد أيام قليلة من اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قناص إسرائيلي، وبهدف التستر على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وحرف حقيقة ما يجري من انتهاكات يومية للمقدسات الإسلامية في القدس وفلسطين المحتلة، افتتحت الحكومة المغربية مكتبين للقناة التلفزيونية الإسرائيلية I24 نيوز في العاصمة الرباط. القناة الصهيونية المذكورة أكدت بأن فتح هذين المكتبين يندرج ضمن رغبة I24 نيوز في توسيع أنشطتها على المستوى الدولي، وذلك بعد توقيعها في ديسمبر كانون الأول من عام 2020 اتفاقا مع شركة أبوظبي للإعلام يتيح تبادل محتوى بين رئاستي التحرير، وذلك عقب توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي. المراقبون يرون أن هناك قضايا مفروضة على الدول المطبعة ولا يسمح لها بمعارضتها من قبيل خدمة الاحتلال بكل الأحوال، حتى في الحرب الناعمة من قبيل فتح قنوات التلفزيونية للاحتلال على أراضيها، والأكثر من ذلك يتحتم على هذه الدول التلويح إلى أنها مستبشرة بالحدث من قبيل الإعلان عن أن مراسم افتتاح مكتب القناة الإسرائيلية شهدت مشاركة كبيرة من قبل الحكومة المغربية، إذ شارك فيها وزيران مغربيان. والأنكى من ذلك هو أن الحكومة المغربية قالت في معرض إجابتها على الانتقادات الشعبية والانتقادات التي وجهها المرصد المغربي لمناهضة التطبيع على مشاركة الوزراء في مراسم الافتتاح بأنها لا تشعر بالخجل من هذا الموضوع، رغم أن موعد الحفل جاء بعد أيام من ذكرى احتلال القدس وهدم حارة المغاربة واغتصاب مفاتيح باب المغاربة على الأقصى المبارك من قبل الاحتلال الصهيوني. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن سلوكيات الأنظمة العربية التي طبعت مع المحتل الإسرائيلي تثير تساؤلات عديدة حول الأهداف الحقيقية من وراء هذا التطبيع وفوائد اتفاقيات التطبيع المعروف باتفاقيات أبراهام لشعوب ودول الأنظمة المطبعة، ومدى فائدة هذه الاتفاقيات للكيان المحتل، والأضرار التي ستتلقاها الشعوب والدول العربية التي وقعت أنظمتها على تلك الاتفاقيات. فمما لا شك فيه أنه ليست هناك أي مصلحة للدول العربية من افتتاح مكاتب لقوات أو لقنوات الاحتلال في المغرب في الوقت الذي قتل فيه الصهاينة أكثر من 50 صحفيا منذ عام 2000 فقط، بينهم الصحفية شيرين أبو عاقلة، سوى أنها تأتي لتبييض السجل الأسود للكيان الصهيوني الذي يعاني من أزمة مشروعية. وتسعى هذه القنوات إلى بث الأخبار الملفقة وتحريف الحقائق للتغطية على الجرائم الصهيونية في القدس وفي قطاع غزة. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأهلا بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، حيث عنوان حديثنا في هذا البرنامج هو عن الخطوات الجانبية لمسلسل التطبيع في إشارة إلى فتح مكتب لقناة أي 24 نيوز الإخبارية الصهيونية طبعا في العاصمة الرباط، وهذين المكتبين في توسيع أنشطة الكيان الصهيوني على المستوى الدولي كما يقال، وتحديدا حول بث الأخبار الملفقة، تحريف الحقائق للتغطية على الجرائم الصهيونية في القدس وكذلك قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. سنبقى إن شاء الله ضمن هذا الإطار ونتحدث عن لماذا يبادر الاحتلال في هذه الفترة بفتح مكاتب لقنواته في المغرب، ومشاركة وزراء بالحكومة المغربية في مراسم الافتتاح، وكذلك اتفاقيات مماثلة مع الإمارات وبعض الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني. أنتقل إلى تونس مع الباحث والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الكحلاوي الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات عبر الهاتف. أستاذ أحمد، أرحب بكم سيدي الكريم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم ألف سلام ومرحبا بكم.
حياكم الله، أشكر لكم حسن متابعتكم وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. أستاذ أحمد، لماذا بادر الاحتلال في هذه الفترة بفتح مكاتب لقنواته في المغرب أولى الدول المطبعة، رغم أن له مكاتب في الكثير من الدول الأوروبية وأمريكا؟
هو الكيان الصهيوني عندما زرع كان قد حدد له مجموعة من الأهداف، أحد هذه الأهداف هو زرع الفتن بين أبناء الأمة بصفة عامة.
نعم.
وهو ما ظل يفعله منذ انتصابه على أرض فلسطين. لذلك قيل بأن الكيان الصهيوني هو كيان وظيفي، أي أن له سلسلة من الوظائف يطلب منه أن ينفذها، كمثلا زرع الفتن بين هذا القطر وذلك القطر، بين هذا البلد وذلك البلد، داخل البلدان الفتن داخل البلدان. ولذلك هذا الكيان وبناء على وظيفته هذه الآن قيل له بأن يذهب إلى المغرب العربي. المغرب العربي معروفا عنه أنه دائما ملتفت إلى مشرقه، لأن الأصل هو المشرق، مشرقنا هذا هو أصلنا، أين من أين يعني جئنا، وأين هناك أجدادنا، أباؤنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا. لذلك المغرب بقي وفيا للمشرق.
نعم.
ولذلك مثلا ترى أن عدة يعني مهام نفذها المغاربة، المغاربة المقصود به ليس المغرب الأقصى بين قوسين، بل المغرب العربي يعني بأقطاره الخمسة.
نعم.
نرى إذن على امتداد التاريخ، لأن هذا المغرب كان مهتما دائما بالمشرق ومتفاعلا مع المشرق وملتزما بقضايا المشرق باعتبارها قضايا الأمة بأكملها. إذن ذهاب الكيان الصهيوني إلى المغرب أحد أهدافه هو بث الفتنة في مغربنا العربي.
نعم.
هذا إلى جانب طبعا محاولة زعزعة الأمن في الجزائر، مثل ما هو الأمر في ليبيا. هذا الكيان وظيفته زرع الفتن مثل ما قلت في البداية، وهو يحاول الآن زرع الفتنة بين المغرب الأقصى والجزائر، مثل ما يحاول انطلاقا من تونس زرع الفتنة مع يعني الجزائر. ولكن الجزائر هذا البلد الرائع، هذا البلد الصامت، هذا البلد الوطني، هذا البلد المخلص لأمته، لن يسمح بهذه يعني الألعاب بأن تمر. وأذكر فقط بمقولة وزير الدفاع، وزير الحرب الصهيوني، عندما جاء إلى المغرب في أول يعني أيام التطبيع أطلق تصريحا قال فيه نحن أصبحنا اليوم أجوار وجيران الجزائر. إذن هدفه الحقيقي واضح وجلي وهو محاولة زرع الفتنة بين أقطار المغرب العربي وداخل الأقطار.
طيب قد شهدنا في افتتاح مكتب لقنوات الكيان الصهيوني يعني مشاركة وزراء بالحكومة المغربية في مراسيم الافتتاح، رغم علمهم بأن هذه القنوات تسعى للتغطية على الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، ماذا يعني هذه المشاركة؟
أولا القنوات الصهيونية بصفة عامة وهي قنوات أعلامية تحريضية تحرض على الفتنة وتحرض على الاقتتال إلى آخره، هذا دورها الرئيسي وهي يعني تمارسه من هناك، يعني من فلسطين المحتلة، من الإمارات ومن أقطار أخرى يعني، ولكنهم طبعا لن ينجحوا. وبطبيعة الحال عندما يأتي وزراء صهاينة إلى المغرب فذلك ليس بجديد. نتذكر جيدا أن زمن نتنياهو يعني كان هناك في الحكومة الصهيونية 10 وزراء يهود أصلهم من المغرب الأقصى، ولذلك فإن الكيان الصهيوني يعول كثيرا على يعني أقاويل وطرهات صهيونية بدعوى أن المغرب به جالية يهودية كبيرة والمغرب قريب جدا من إسرائيل وكل هذه الألاعيب. دور الكيان الصهيوني هو محاولة تفجير البلدان من داخلها بدعوى وجود الغريبة عن التي تونس مثلا، الحجر المغربة، والحقيقة ليس حجا، الحقيقة هو الاختراق والتفتيم وتوسيع الحضور حضورهم. هم الآن يقولون بأن هناك ليس غريبة واحدة في جزيرة جربة، بل هناك غرائب أخرى في يعني مختلف المدن التونسية، يريدون جعل تونس مثلا كلها مستوطنة صهيونية. هذا ما يحاولون الآن زرعه في المغرب الأقصى، هم يتوسعون وتوسعهم يقيمونه بدعاوي كاذبة من مثل وجود يعني هذا الأثر اليهودي أو من مثل وجود هؤلاء الأشخاص أو هذه القبيلة اليهودية إلى غير ذلك. دورهم زرع الفتنة بين أقطارنا وداخل أقطارنا.
نعم. بعد إبرام اتفاقية مع الإمارات أستاذ أحمد يعني وافتتاح مكاتب لقنواته في المغرب، هل سنشهد في المستقبل افتتاح مثل هذه المشاريع في باقي الدول المطبعة؟
طبعا هم لا يتوقفون، هم ينفذون أوامر وتعليمات المطبخ البريطاني. لا يجب أن ننسى أبدا بأن المطبخ البريطاني هو الذي صنع هذا الكيان، وهو الذي صنع هذه الجريمة، وهو الذي يراقب تنفيذ هذه الجريمة على امتداد أكثر من قطر من قرن سمحني. وبالتالي سيستمرون في ألاعيبهم سواء كان عبر الإعلام أو عبر التجارة أو عبر السينما والسياحة إلى آخره. هذه أدواتهم ويعني أساليبهم في اختراق أوطاننا. هم لن يتوقفوا ما دام هذا الكيان موجود على أرضنا في فلسطين.
نعم. وطبعا جاءت مسألة افتتاح هذه المكاتب في المغرب يعني في الذكرى السنوية لاحتلال القدس والأحداث التي نشهدها، هدم حارة المغاربة، اغتصاب مفاتيح باب المغاربة على الأقصى المبارك من قبل الاحتلال الصهيوني، أليس هذا الأمر يعد استهزاء بالدول العربية وخصوصا المغرب؟
فهم يعني بهذه الممارسات أولا هم ينفذون ما في صدورهم من حقد على العرب والمسلمين.
نعم.
هم حاقدون وهم لا يؤمنون بالوطن بين قوسين. اليهودية عمرها الآن أكثر من 5000 سنة ولكننا لا نجد وطنا لليهود، وطنا قارا معترف به عالميا لليهود. هؤلاء على امتداد كل هذه الآلاف من السنوات دورهم بث الفتن ونشر الأحقاد، هم يحقدون على أوطاننا، يحقدون على ما نملكه من ثروات، يحقدون على ما نطوق له من وحدة ومن عودة إلى التاريخ، حتى تعيد أمتنا العظيمة، أمتنا العربية والإسلامية، تعيد مجد هذه الأمة مثل ما فعلت في الأندلس هذه الدولة العربية المسلمة التي امتدت لأكثر يعني من عديد 750 سنة في الأندلس. لذلك هم يريدون محاولة أولا قطع أي صلة بين المغرب والمشرق، ثم ممارسة حقدهم على هذا المغرب العربي الذي وقف دائما مع قضية فلسطين ومع قضية الأمة العربية والإسلامية.
نعم، و يعني لنتحدث عن مشاريع الاحتلال التي يريدون تطبيقها، وأنتم لربما أشرتم إليها، ما هي الأضرار التي ستلحق بالدول العربية جراءها؟
طبعا هي أضرار كبيرة، لأنهم مثلما رأينا يعني في مصر في بداية يعني إقامة العلاقات كامب ديفيد، ماذا فعلوا بالزراعة في مصر، حيث سلموا مصر يعني أدوية بدعوى أنها أدوية ولكنها كانت يعني دمار للفلاحة والزراعة في مصر سنوات يعني عقد كامب ديفيد. هؤلاء خطيرون، إذا دخلوا بلدا فإنهم يعملون على تخريبه، على نشر الفساد فيه، على نشر الأمراض فيه، على نشر يعني البطالة فيه. هم يعني لا يدخلون بلدا من أجل أن يصبح اقتصاد هذا البلد قوي، بل يدخلون بلدا للسيطرة عليه بالسياحة وبالتجارة وبما لا يصنع ثروة لذلك البلد.
نعم، ولنتحدث أيضا عن دور الشعوب العربية التي لربما هي مغلوبة على أمرها أثر وجود حكامها الظلام، يعني لماذا وإلى متى ستبقى هذه الشعوب العربية ساكتة على مثل هذه التحركات؟
شوف، إذا أردنا إنهاء دور بعض الحكام الخياني، وإذا أردنا للشعوب أن تنهض من جديد لتحرير فلسطين مثل ما وقع في حطين مع صلاح الدين الأيوبي وتحرير القدس وتحرير فلسطين، ليس أمامنا إلا تفعيل المقاومة، والمقاومة من داخل فلسطين. إذا انتفضت فلسطين فإن شعوب الأمة سيلبون الدعوة وسينتفضون. إذا اشتعلت النيران من داخل فلسطين فإن هذه النيران سوف تنتشر في كامل أراضينا العربية والإسلامية، وسوف مثل ما وقع مع مقاومة حزب الله، يعني حربين على امتداد بضعة سنوات 2000 و2006، كيف ظهر هذا الكيان ضعيفا جبانا غير قادر على فعل أي شيء. هذا الكيان سيظل جبانا، هذا الكيان سيظل ضعيفا، وسيكون ممكنا القضاء عليه إذا ما اشتعلت فلسطين، إذا ما نهضت فلسطين، وهي الآن منذ سيف القدس تشتعل وتنتفض، ورأينا هؤلاء الشباب الرائعين كيف يتحركون وكيف يخلقون الزهرة والخوف والرهبة داخل يعني الصهاينة.
نعم.
إذن ملخص كلامي، انتفاضة فلسطين ونهضة فلسطين من الداخل في يعني في مواقعها الأربعة، وأقصد غزة والضفة 48 والقدس والضفة الغربية التي تحررت مؤخرا وأطلقت نيرانها على هذا الكيان. إذن عندما تنهض فلسطين، عندما نرى اللهيب يصدر عن فلسطين، فإن كل أبناء الأمة عربا ومسلمين سوف ينهضون وسوف يتجاوبون مع كل هذه المقاومة الرائعة التي
وبطبيعة الحال أستاذ أحمد، لا تبقى المسؤولية فقط على عاتق الفلسطينيين. إذن في سؤالي الأخير لكم، ما هي رسالتكم لأمة المليار ونصف المليار مسلم؟
يعني السؤال الرئيسي هو أن هذه الأمة صنعت المجد، مجد الحضارة العربية الإسلامية في العالم. أنا قلت لكم منذ حين لأن الأندلس هذه الدولة العظيمة التي علمت الإنسانية ما لم تكن تعلمه. الأندلس هذا النظام في هذا البلد بقي يعني مثل ما قلت لكم سبعة يعني عدة قرون، ولذلك بالإمكان أن نعود إلى صنع مجدنا من جديد بشروط. هذه الشروط هي أن نكف عن اتهام بعضنا بعض بالمذهبية أو ب يعني الأشياء التي ليس لها معنى بمحاولة الوقوع في الفتن التي يريدها أعداؤنا بالتضامن بالتعاون بالاستماع إلى بعضنا البعض بمحبة بعضنا البعض وب يعني وضع اليد في اليد من أجل أن نعيد الضخم إلى هذه الأمة. هذه الأمة قادرة مثلما فعلت في السابق، فإنها قادرة على العودة على المستوى الدولي وصنع حضارة جديدة أو المشاركة في صنع حضارة إنسانية جديدة تقوم على المحبة على التعاون وليس على الفتن وليس على الحروب وليس على الاعتداءات.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ أحمد الكحلاوي الباحث والمحلل السياسي من تونس، حياكم الله سيدي الكريم، بارك الله بكم.
شكرا وتحياتي إلى شعبنا الرائع في إيران.
رعاك الباري عز وجل.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أبو محمد مهدي من اليمن يكتب لنا: رغم أن التطبيع المصري مع الكيان الصهيوني قد تم التوقيع عليه منذ السبعينات، ولكن الشعب المصري لم يقبل بهذه الخطوة ويرفض التطبيع مع ما يسمى إسرائيل رفضا عمليا. التطبيع يجر الفقر ولا يخدم أحد سوى الكيان الصهيوني فقط، والتجربة في مصر خير برهان على ذلك. ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج وضيوف المستمعين الأكارم، ورسالة صوتية أيضا مصحوبة بكتابات الأخ أبو محمد مهدي أستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك في أن الكيان الصهيوني يسعى لجر بعض القادة والملوك العرب إلى التطبيع معه، كما حصل ذلك في المغرب والبحرين وربما قريبا في السعودية. ولكن الحقيقة الدامغة هي أن الشعوب العربية ترفض هذه الخطوات رفضا قاطعا مهما طال الزمن. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أبو محمد مهدي أخي الكريم على تواصلك مع إذاعة طهران وإرسال هذه الرسالة. وإلى مستمع آخر هو الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أيضا بعث إلينا برسالة صوتية مسجلة استمعوا إليها.
تحية لكم جميعا. لقد انفاط العقد أو السبحة، بدأت بالمغرب ثم توالت العرب والبعض من المسلمين وراءه أو خلفه، ولا مرد لهم إلا أن ننتظر ما تخبئه الأيام القادمة. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا أخي صبحي وبارك الله بك، ومشكور على تواصلك مع إذاعة طهران العربية وهذه المساهمة التي استمعنا إليها. شكرا للباحث سعيد فارس السعيد من سوريا الذي بعث إلينا بمقال يتحدث عن حقيقة المشروع التركي الصهيوني بالشمال السوري، الذي يتحدث فيه عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للأكراد في شمال سوريا، وهم اليوم طبعا أو تركيا التي تريد اجتياح احتلال شمال الشمال والشمال الشرقي لسوريا، والكيان الصهيوني الذي ينوي إلى تهديد الأمن والاستقرار في كل المنطقة والأمن الوطني والقومي لسوريا والعراق ولإيران وكذلك روسيا. أشكر الأخ سعيد فارس على إرسال هذه المقالة وهذه المساهمة التي قرأناها، وأنتقل إلى مشاركة الأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة. نحن نعيش في هذه الأيام ذكرى وفاة الإمام الخميني أو رحيل الإمام الخميني قدس سره، والذي قال في كلمته الخالدة: لو أن كل مسلم جاء بدلو من الماء ورماه على الكيان الصهيوني لغرق هذا الكيان. فهذا ينبئ بأن الأمة الإسلامية لو توحدت بشكل أمة واحدة ووقفت أمام أعدائها، فأي عدو في العالم لا يستطيع أن يغلبها. وهذا الكيان اللقيط هي الغدة السرطانية في قلب الأمة الإسلامية. لابد لنا من إزالة هذا الكيان الغاصب مع توحيد كلمة المسلمين ومع توحيد الدول الإسلامية، وأن تكون واحدة خلف الأخرى حتى نستطيع مشاهدة هزيمة هذا الكيان الصهيوني. رحمة الله على الإمام الخميني الذي بعث الروح للأمة الإسلامية من جديد ووقف بوقف الصهاينة والاستكبار العالمي. شكرا أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة وعلى هذه الرسالة التي بعثتها إلينا. إذن مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم. أنا أشكر جزيل الشكر مرة أخرى ضيفي الأستاذ أحمد الكحلاوي الباحث والمحلل السياسي من تونس، الذي أشار إلى خطوات حقيقة الكيان الصهيوني وخططه الخبيثة التي تنوي بها بعد تطبيعها مع دول المغرب العربي، وكيف تريد أن تضغط على بعض الدول التي تخالف حقيقة سياسات الكيان الصهيوني كالجزائر، وكيف تضغط على هذه الدول، وكيف تستفيد وتستغل الحضور في ليبيا وبعض الدول الأخرى في المغرب العربي حتى تستطيع السيطرة على ثرواتها. وهي التي تعيش في هذه الأيام أزمة الوجود وأزمة الأزمات التي تشاهدها في الأزمات السياسية في داخل الكيان الصهيوني التي تهدد حقيقة وجود هذا الكيان برمته. شكرا جزيلا لكم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بريق الكلام. عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك، وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. جاء في مقدمة هذا الكتاب للإمام الخامنئي دام ظله أن المعصومين عليهم السلام كانوا شخصا واحدا، ولا ينبغي الشك بأن هدفهم هو هدف واحد، ولذلك فإننا وبدل أن ندرس سيرة كل واحد منهم بصورة منفصلة عن الآخر حتى لا نقع في فخ هذا الخطأ الخطر من وجود التناقض بين سيرتهم لوجود بعض الاختلافات الظاهرية، يجب أن نفرض وجود إنسان عمر 250 سنة. تعالوا معا أيها الأحبة نقرأ باقي مقدمة الكتاب.
كان سعي الأئمة عليهم السلام ومنذ وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحتى عام 260 للهجرة القمرية هو إيجاد وتأسيس حكومة إلهية في المجتمع الإسلامي، وهذا هو الأصل المدعى. لا نستطيع القول إن كل إمام كان بصدد تأسيس حكومة في زمانه وعصره، ولكن كل إمام كان يهدف إلى تأسيس حكومة إسلامية مستقبلية. أكان ذاك في المستقبل البعيد أو القريب؟ مثلا هدف الإمام المجتبى عليه السلام كان تأسيس حكومة إسلامية في المستقبل القريب، فقوله عليه السلام في جوابه للمسيب ابن نجية ولآخرين عندما سألوه عن سبب سكوته، قوله قال تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، لهو خير دليل وإشارة إلى هذا المستقبل. أما الإمام السجاد عليه السلام وبحسب اعتقادي فكان يهدف إلى تأسيس حكومة إسلامية في المستقبل المتوسط، ولدينا شواهد في هذا المجال نذكرها فيما بعد. أما الإمام الباقر عليه السلام فيوجد احتمال كبير أنه سعى لتأسيس حكومة في المستقبل القريب، وأما بعد شهادة الإمام الثامن عليه السلام فأغلب الظن أن الأمر صار متوجها إلى المدى البعيد. إذن إن هدف تأسيس الحكومة كان نصب أعين الأئمة عليهم السلام دائماً، لكن الزمن المنشود لتأسيسها وقيامها كان يختلف من إمام إلى آخر، وهذا هو معنى النضال السياسي. إن كل الأعمال التي كان يقوم بها الأئمة عليهم السلام بغض النظر عن الأمور المعنوية والروحية التي تهدف إلى تكامل النفس الإنسانية ورقيها وقربها من الله تعالى، كانت أعمالا تهدف إلى تأسيس هذه الحكومة الإسلامية. فنشاطاتهم في نشر العلم والمناظرات التي كانوا يقومون بها ضد خصومهم في السياسة، ووقوفهم إلى جانب جماعة ووقوفهم في وجه أخرى، كلها تصب في هذا المجال، ألا وهو تأسيس الحكومة الإسلامية. هذا هو المدعى. السؤال الأول: هل كان للأئمة عليهم السلام حياة سياسية أم لا؟ هل كانت حياتهم عبارة عن جمع مجموعة من التلامذة والمريدين والمحبين حولهم من أجل أن يبينوا لهم أحكام الصلاة والزكاة والحج والأخلاق الإسلامية والمعارف والأصول الدينية والعرفان وأمثالها فقط، أم غير ذلك؟ كان هناك أشياء أخرى غير التي ذكرت، وهناك إطار آخر في قلبي وروحي ما ذكر في حياة الأئمة، وهو عبارة عن تلك الحياة السياسية. فهذا أمر مهم جدا ومطلب ينبغي أن يتضح. بالطبع لا مجال للبحث الاستدلالي والمفصل في الفرص المختصرة، فأنا أعرض لرؤوس مطالب لعل الذين يمتلكون الرغبة يتابعون هذه القضية. ونحتاج في هذا الإطار إلى أن ننظر إلى الروايات مرة أخرى. يجب أن نتأمل في كتب التاريخ، وعندها سيعلم ما هي حقيقة حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أو أئمتنا الآخرين عليهم السلام، التي ما زالت إلى يومنا هذا غامضة وغير مذكورة أو معروفة. بعد أن لوحظ في محيط الإمامة ومحيط أهل البيت أن هدف النبي لم يتحقق، أي قوله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وبعد أن رأى الأئمة عليهم السلام أن تشكيل نظام إسلامي وتحقيق عالم إسلامي كما أراده الأنبياء، وبعد عصر صدر الإسلام قد تم نسيانه بالكامل، وأن الملكية قد حلت مكان النبوة والإمامة، وأن الكسرويين والقياصرة والطواغيت الإسكندريين، أي نسبة للإسكندر، وغيرهم من المعروفين بالظلم والطغيان عبر التاريخ قد سيطروا ولبسوا لباس الخلافة باسم سلالة بني أمية وبني العباس، وأن القرآن أضحى يفسر كما يريد أصحاب الملك والقدرة، وأن أذهان الناس قد وقعت تحت تأثير العمل الخياني لأولئك العلماء الذين جلسوا على معلف المطامع والتعلقات المادية للحكام والملوك. فبعد أن رأى الأئمة عليهم السلام كل ذلك، ظهرت خطة عامة في حياتهم. ونحن عندما نقول الأئمة نقصد بذلك جميع الأئمة، من أمير المؤمنين علي عليه السلام وحتى الإمام العسكري، عليهم جميعا سلام الله وصلواته. وقد كنت ذكرت مرارا أنه علينا النظر إلى حياة الأئمة عليهم السلام، والتي استمرت لمدة 250 سنة، كحياة إنسان واحد، إنسان عاش لمئتين وخمسين سنة، فلا ينفصلون عن بعضهم بعضا، كلهم نور واحد. فأي واحد منهم يتفوه بكلمة تكون هذه الكلمة في الحقيقة قد جرت على لسان غيره من الأئمة. وأي واحد منهم يقوم بعمل ما فإن هذا العمل يكون في الحقيقة صادرا عن غيره من الأئمة، وكأن هناك إنسانا عاش 250 سنة، فجميع أعمال الأئمة وطيلة 250 سنة هي عمل إنسان له هدف واحد ونية واحدة وتكتيكات مختلفة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.
الله خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.